العالمين والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وأصحابه أجمعين. إنما الصدقات للفقراء والمساكين والعاملين عليها والمؤلفة قلوبهم وفي الرقاب والغارمين وفي سبيل الله وابن السبيل فريضة من الله والله عليم حكيم. بيّنت هذه الآية مصارف الزكاة، والمصرف الأول والثاني من مصارف الزكاة الفقراء والمساكين. والفقراء والمساكين كما ذكرنا في الدرس السابق يعطون من الزكاة على تفصيل الفقهاء رحمهم الله، فمنهم من قال يعطى الفقير من الزكاة قدر كفايته، يعطى الفقير من الزكاة قدر كفايته في عمره، بل يسوقون أثر عمر رضي الله عنه وأرضاه قال إذا أعطيتم فأغنوا، إذا أعطيتم فأغنوا. فنص الشافعية كما نقل النووي رحمه الله أن الفقير والمسكين يعطيان ما يخرجهما من الحاجة إلى الغنى، وهو ما تحصل به الكفاية على الدوام، قال الإمام النووي، وهذا نص الإمام الشافعي. وذهب بعض أهل العلم كبعض المالكية وكذلك الحنابلة أنه أن الفقير يعطى ما تتم به كفاية ومؤنة سنة، سنة كاملة. فننظر أن الزكاة هنا تأتي لكفاية الفقراء وكفاية المساكين ولسد حاجاتهم. المطلوب في الزكاة أن تسد حاجة الفقير والمسكين، بل العلماء عدوا مسألة حاجة الفقير والمسكين من الطعام والشراب واللباس، قالوا ليست هذه فقط هي الحاجات، بل هناك دوافع وغرائز أخرى في الإنسان هي حاجة ينبغي أن تقضى ولو من أموال الزكاة، كما ذكروا في مطالب أولي النهى في مطالب أولي النهى وفي حاشية الروض المربع، قالوا إن من تمام الكفاية، إن من تمام الكفاية من مال الزكاة ما يأخذه الفقير ليتزوج به إذا لم تكن له زوجة واحتاج للنكاح. قالوا من تمام الكفاية يعني من مال الزكاة ما يأخذه الفقير ليتزوج به للزواج، وليس فقط للطعام والشراب واللباس، إذا لم تكن له زوجة إذا احتاج للنكاح. وقد أمر الخليفة الراشد عمر بن عبد العزيز من ينادي في الناس كل يوم أين المساكين، أين الغارمون، أين الناكحون، أين الذين يريدون الزواج، ذلك ينادي ليقضي حاجة كل طائفة، ليقضي حاجة كل طائفة. وذلك يأتي الرجل إلى النبي صلى الله عليه وآله وسلم قال كم تزوجت امرأة، قال على 4 أواق، قال كأنما تنحتون الفضة من عرض هذا الجبل، كأنما تنحتون الفضة من عرض هذا الجبل، يعني كثير، على 4 أواق من فضة هذا كثير، يعني 4 أواق من فضة، الأوقية 40 درهما، 4 أواق 160 درهم. فقال كأنما تنحتون هذا الجبل من عرض هذا الجبل فضة. ثم قال عليه الصلاة والسلام للرجل ما عندنا ما نعطيك، ولكن عسى أن نبعثك في بعث تصيب فيه. قال الفقهاء الشاهد قول النبي صلى الله عليه وسلم ما عندنا ما نعطيك، والرجل احتاج لهذا المهر أو الصداق لأجل الزواج، فقوله ما عندنا ما نعطيك يعني من أموال الزكاة، ما عندنا ما نعطيك من أموال الزكاة. إذن الفقير أيها الإخوة يعطى، والمسكين يعطى لكي تسد حاجته ولو كانت الحاجة كالزواج مثلا، كالزواج مثلا. والفقهاء لما يتكلمون حول هذه المسألة، مسألة إعطاء الفقير والمسكين، يتكلمون بفقه وعلم وأيضا دراية حال. يعني ليس الفقير فقط أن يأكل أو أن يشرب فقط هكذا نسد حاجته من الزكاة، لا. الإمام النووي رحمه الله ذكر في تحديد الكفاية التي تعمل الزكاة على تحقيقها، بل تعمل الزكاة على إتمامها لذوي الحاجة. اسمعوا ماذا قال. قال أصحابنا: المعتبر المطعم والملبس والمسكن وسائر ما لا بد له منه على ما يليق بحاله. انظر في الزكاة يقول على ما يليق بحاله. رجل كان غنيا مثلا أصبح فقيرا، هل الزكاة تؤدي له فقط مقدار ما يأكل أو يشرب؟ قال: وسائر ما لا بد منه على ما يليق بحاله بغير إسراف ولا اقتار لنفس الشخص ولمن هو في نفقته. انظروا كيف تسد الزكاة حاجة الفقير على ما يليق بحاله. ففقير في مجتمع مثلا كان غنيا ثم أصبح فقيرا، هذا لا يليق بحاله فقط أن يأكل ويشرب ويسكن غرفة، هذا كان غنيا. لا نقول نغنيه كما كان سابقا، يعني أن نسرف أو أن نبذر، لا، لكن يعطى من الزكاة على ما يليق بحاله. دل ذلك أن الزكاة لها هدف يا إخواني أبعد من مسألة أن يأكل الناس أو أن يشربوا. إذن هذا هو الصنف الأول، الفقير والمسكين. الصنف الثاني، الصنف الثالث، العاملون عليها. إنما الصدقات للفقراء والمساكين والعاملين عليها. كلمة والعاملين عليها هذه لابد من مقدمة قبل أن ندخل ما معنى والعاملين عليها في الآية. ما معنى والعاملين عليها؟ قالوا: والعاملين عليها تدل دلالة أساسية أن الزكاة مسؤولية دولة، يعني جمع الزكاة وتفريقها ليست موكولة في الشرع إلى الفرد وحده، إنما هي وظيفة من وظائف الدولة تشرف عليها وتدبر أمرها وتعين لها من يعمل عليها من جاب وخازن وكاتب وحاسب إلى غير ذلك. كل هذا من مسؤولية الدولة، وأن لها ميزانية خاصة يعطى من هذا المال الذي يجبيه تجبيه الدولة مصرف الزكاة، تعطى منها رواتب الذين يعملون في الزكاة. فعلاقة الدولة بالزكاة حق ثابت أيها الإخوة في السنة المطهرة، بل في الكتاب. هذا ليس حقا موكولا للأفراد، خذ من أموالهم صدقة تطهرهم وتزكي بها. خذ من أمر لمن؟ الأمر للنبي ولكل من يلي أمر المسلمين، هكذا فهم منه أبو بكر، وهكذا قاتل أبو بكر رضي الله عنه المرتدين على ذلك الذين فرقوا بين الصلاة والزكاة. قالوا: إن الله تعالى قال: خذ من أموالهم صدقة تطهرهم وتزكيهم بها، والنبي انتقل للرفيق الأعلى، إذن لا زكاة. الله قال: خذ من أموالهم صدقة، فقاتل أبو بكر رضي الله عنه هؤلاء الذين منعوا الزكاة لأنهم منعوا أداء الزكاة لولي الأمر. أبو بكر كان وليا لأمر المسلمين، ففهم من فعل أبي بكر أن أبا بكر يفسر قول الله تعالى خذ من أموالهم صدقة أنها للنبي ولكل من ولي أمر المسلمين أن يأخذ من الناس صدقته. وذلك الزكاة ليست إحسانا فرديا، إنما هو تنظيم اجتماعي تشرف عليه الدولة ويتولاه جهاز إداري منظم، لأنه فريضة، لأن الله قال فريضة من الله، وهذه الفريضة تحتاج إلى ترتيب وتنظيم في أخذ الزكاة وجبايتها، وفي كذلك تفريق الزكاة وفي تفريق الزكاة. وذلك لو ننظر إلى الكتاب والسنة يدل على هذا. الكتاب والعاملين عليها، العاملين عليها إذن هؤلاء عينوا من قبل الدولة. خذ من أموالهم صدقة، هذا دليل واضح، السنة. قال لما بعث معاذا لليمن رضي الله عنه ماذا قال له؟ قال أعلمهم أن الله افترض عليهم من أموالهم صدقة تؤخذ من أغنيائهم فترد على فقرائهم، فإنهم أطاعوا لذلك فإياك وكرائم أموالهم، واتق دعوة المظلوم فإنه ليس بينها وبين الله حجاب. الدليل هنا الشاهد قال أعلمهم أن الله افترض عليهم صدقة، ماذا قال؟ تؤخذ، ما قال يؤديها أغنياؤهم، قال تؤخذ، إذن هناك من يأخذها، تؤخذ من أغنيائهم فترد على فقرائهم. قال ابن حجر، اسمعوا إلى وجه الاستدلال، قال استدل به على أن الإمام هو الذي يتولى قبض الزكاة وصرفها، أن الإمام، أن إمام المسلمين أو من ينوب منابه، قال إما بنفسه هو الذي يتولى قبض الزكاة وصرفها، إما بنفسه أو بنائبه، فمن امتنع منها منه أو فمن امتنع منهم من أداء الزكاة أخذت منه قهرا. من امتنع من أداء الزكاة أخذت منه قهرا، بل النبي صلى الله عليه وسلم قال فإنا آخذوها وشطر ماله، عزمة من عزمات ربنا عز وجل. فهذا قول النبي صلى الله عليه وسلم أنه تؤخذ من أغنياء فترد على فقراء. وجاءت أحاديث كثيرة في توجيه هؤلاء العاملين في الزكاة، كانوا يسمون ماذا؟ السعاة، المصدقين، كانوا يسمون العاملين عليها المصدقين. النبي يبعث هؤلاء، والسنة العملية للنبي وللخلفاء الراشدين هذه تدل دلالة واضحة على مثل هذا. النبي عليه الصلاة والسلام بعث عمر على الصدقة كما في حديث أبي هريرة، بعث أبا مسعود ساعيا، بعث أبا جهم ابن حذيفة مصدقا أو مصدقا يعني يجمع أموال الصدقة، بعث رافع ابن مكيف إلى جهينة، بعث عمرو بن العاص إلى فزارة. وتقرأ أنت في كيف النبي صلى الله عليه وسلم غطى المناطق التي في العرب، وبعث كله، بعث الضحاك بن سفيان الكلاب إلى بني كلاب، بعث ابن اللتبي الأزدي إلى بني ذبيان، بعث رجلا من سعد هذيم على صدقاتهم، غطى قبائل المسلمين وأماكنهم، يذهب الذي يجب الزكاة ويجمع الزكاة يذهب إليهم، يذهب. وهكذا فعل. قال الإمام الشافعي كان أبو بكر وعمر يبعثان على الصدقة، يبعثان أبو بكر وعمر، أبو بكر ولي أمر المسلمين، عمر بعد ذلك ولي أمر المسلمين، يبعثان على الصدقة، يعني يبعثان المصدقين ويبعثان السعاة الذين يجمعون أموال الزكاة. فالناظر يرى أن النبي كان يبعث ليغطي الجزيرة تقريبا لأداء هذه الفريضة. قال ابن القيم كان في هذا حجة على محاسبة العمال الولاة الأمناء، فإن ظهرت خيانتهم وجب عزلهم وولي الأمناء. ذلك كان يبعث السعاة وينصحهم ويوجههم الذين يجمعون الزكاة، وكانوا يبعثون السعاة لأخذ الصدقة. قال بعض العلماء كان الإمام يبعث السعاة لأخذ الصدقة، لأن النبي كان يبعث هؤلاء السعاة لأن في الناس من يملك المال ولا يعرف ما يجب عليه، ليس فقط أنه لا يؤدي الزكاة، لا، هو يملك المال لكن لا يعرف كم يجب عليه، منهم من يبخل، فوجب أن يبعث من يأخذ، وجب أن يبعث من يأخذ. ذلك كان من واجب أفراد الشعب الناس أن يرضوا مصدقيهم، أن يرضوا هؤلاء. أنت ما عندك علم بمسائل الزكاة والصدق، إذا جاء هذا الساعي وبدأ يحسب لك الزكاة والصدق بدك الآن تؤدي بحسب ما حسب لك. جاء ناس من الأعراب فقالوا يا رسول الله إن ناسا من المصدقين أو من المصدقين يأتوننا فيظلموننا، هؤلاء من الذين يجمعون الزكاة يظلمون، يطلبوا منا أكثر. فقال عليه الصلاة والسلام أرضوا مصدقيكم، أرضوا، هذا في صحيح مسلم، مصدقيكم، أرضوا مصدقيكم يعني الذين يجمعون الزكاة أرضوهم، ليس الرضا لمسألة شخصية، لأنهم أعلموا بالزكاة منكم، يعني أنا أرسلهم وعلمتهم أحكام الزكاة. قال في رواية، قال سيأتيكم، هذا في سنن أبي داود، قال سيأتيكم ركب مبغضون، مبغضون، مبغضون يعني سيبغضهم بعض الناس لأنهم سيأخذون المال منهم، سيجبون المال منهم الزكاة. قال مبغضون فإذا أتوكم فرحبوا بهم وخلوا بينهم وبين ما يبتغون، فإن عدلوا فلأنفسهم وإن ظلموا فعليها، فإن تمام زكاتكم رضاهم وليدعوا لكم. فالنبي عليه الصلاة والسلام كان يوجه هؤلاء السعاة وينصحهم ويوجه الناس لاستقبال السعاة، وفتاوى الصحابة كذلك، فتاوى الصحابة كذلك أنهم كانوا يقولون ادفع الزكاة للسلطان، ادفع الزكاة لولي أمر المسلمين، دل ذلك أن الزكاة مسألة تتعلق بدولة المسلمين ويجمعها ولي أمر المسلمين. قال ابن عمر رضي الله عنه ادفعوا صدقاتكم إلى من ولاه الله أمركم، فمن بر فلنفسه ومن أثم فعليها. ادفعوا صدقاتكم إلى من ولاه الله أمركم، فمن بر فلنفسه ومن أثم فعليها. قال سهل ابن أبي صالح عن أبي يقول أبو صالح اجتمع عندي نفقة فيها صدقة، يعني بلغت نصاب الزكاة، سألت سعد بن أبي وقاص وابن عمر وأبا هريرة وأبا سعيد الخدري أن أقسمها أو أدفعها إلى السلطان، أن أقسمها أنا بنفسي وزع الزكاة أو أن أدفعها للسلطان الذي يجمع الزكاة لبيت مال المسلمين الذي فيه الزكاة. قال فأمروني جميعا أن أدفعها إلى السلطان، ما اختلف علي منهم أحد، جميعا قالوا. قال فقلت لهم هذا السلطان يفعل ويفعل، كان في زمان بني أمية، قال يدفع يفعل ويفعل. قال ادفع إليهم زكاتك. بل ابن عمر رضي الله عنه وأرضاه، وقال النووي كما رواه البيهقي بإسناد صحيح، ابن عمر لما سألوه قال طيب هؤلاء بنو أمية يفعلون بالزكاة ويفعلون، فقال ادفعوها إليهم وإن شربوا بها الخمر. قال النووي رواه البيهقي بإسناد صحيح، قال ادفعوها إليهم، مسألة مش موكلة لكم، لهم، قال ادفعوها إليهم وإن شربوا بها الخمر. أنت أخرجتها من ذمتك، زكاة هذه، هذه زكاة. ولذلك الزكاة في الإسلام نظام وليست مسألة فردية كما نقول، ليس. وهذه المشكلة الآن، المشكلة أنه لا يوجد نظام في الزكاة، وإلا لو أن الزكاة أيها الأخوة أخذت بشكل صحيح ووجهت ووزعت بشكل صحيح لحلت مشكلة الفقر بين المسلمين، أليس كذلك؟ لكن لأن الزكاة فردية الآن، أنت بصير عندك زكاة مال بتروح على الفقراء توزع لهم 20 دينار 10 دنانير وانتهى، الحمد لله أديت زكاة مالي فردية. لكنها لما تسمى تكون الزكاة زكاة جماعية. ولذلك أيها الإخوة الحنفية الأحناف فصلوا في كتبهم في بيت مال المسلمين، ماذا يكون في بيت مال المسلمين، ماذا يكون في بيت مال المسلمين؟ قال بيت مال المسلمين 4 أنواع، بيت مال المسلمين 4 أنواع. قال بيت مال المسلمين الخاص بالغنائم، الخاص بالغنائم، هذا بيت مال للمسلم خاص بالغنائم. والثاني بيت مال المسلمين الخاص بالجزية والخراج، جمع الجزية وجمع الخراج من الناس، الجزية من غير المسلمين أهل الذمة، هذا بيت مال خاص للمسلمين. قال وبيت مال المسلمين نوع الثالث الخاص بالضوائع، الأموال التي لا يعرف أصحابها، التركات التي لا وارث لها، واحد ما ولا وارث له، إلى أين نذهب بماله؟ لا وارث له، لا أصل وارث ولا فرع وارث ولا كلالة ولا عصبات ولا قريب من أقاربه، أين يذهب بماله؟ إلى بيت مال المسلمين. أو لا وارث له أو له وارث لكن لا يرد عليه، كأحد الزوجين مثلا، رجل مات وما عنده إلا زوجة، لا أب ولا أم ولا بنت ولا أخت ولا أخ أبدا، زوجة فقط، ما عنده إلا زوجة، الآن لها الربع، هذا النصيب الحق. طب والباقي؟ لها الربع، الباقي أين نذهب به؟ لا يوجد له قرابة، لا يوجد له من يرثه، لا يرد الباقي عليها، لا يرد، لأن الزوجة أو الزوجة يكون عاصبا. طيب الباقي أين يرد؟ قال يرد إلى بيت مال المسلمين، إلى بيت مال المسلمين. دية المقتول الذي لا ولي له، واحد قتل لا ولي له، يقبض هذه الدية. إلى أين توضع الدية الآن؟ توضع في بيت مال المسلمين. لقطة لا يعرف صاحبها، أين توضع؟ في بيت مال المسلمين. إذن النوع الثالث بيت مال خاص بالضوائع. النوع الرابع وهو الذي هنا موضع الشاهد، قالوا بيت مال المسلمين الخاص بالصدقات، وفيه زكاة الأنعام السائمة، زكاة الأنعام. ذلك تعرفون خبر عمر الخطاب وغير هؤلاء، اللي هي مسألة إبل الصدقة، إبل الصدق، كانوا يجمعون الإبل ويجعلون لها الحمى، إبل الصدقة، وجبت عليك ناقة، ناقتين، ثلاث، يأتوا بها للمدينة، يسوقوها للمدينة وتجمع. هذا بيت مال المسلمين اللي يتسمى إبل الصدقة، كان لها مرعى خاص، إبل الصدقة، هذه الإبل للصدقات. فبيت مال المسلمين خاص بالصدقات. قالوا فبيت مال المسلمين أربعة أنواع: بيت مال خاص بالجزية، بيت مال خاص بالغنائم، بيت مال خاص بالصدقات، بيت مال خاص بالضوائع. إذن في بيت مال خاص بالزكاة، ولذلك قالوا من محاسن الشريعة أن جعلت الزكاة نظاما، لأسباب: لأن أولا كثير من الناس قد تموت ضمائرهم فلا يؤدون الزكاة، فهل يضيع حق الفقير لأنه هذا لا يؤدي الزكاة؟ لا، نأخذها غصبت عنه، هذا منه نأخذها منه رغم أنفه، اللي ما بيؤدي الزكاة تؤخذ منه رغم أنفه. ليست المسألة فردية، يعني مثل النوافل إن أردت أن تفعلها فعلتها تؤجر، لا، الزكاة مسألة أيها الإخوة تؤخذ من العبد وإن لم يرد أن يدفعها، البخيل تؤخذ منه الزكاة، هكذا نظام دولة المسلمين، يأخذون الزكاة من الناس، ليست لمصلحة فردية، لمصلحة جماعية هذه. فلذلك كثير من الأفراد تموت ضمائرهم، فجاءت دولة المسلمين الآن لكي تأخذ من الناس الزكاة رغم أنوفهم من أبى أن يدفعها. والمصلحة الثانية في أخذ الفقير الزكاة من حكومة المسلمين، من دولة المسلمين، لا من الشخص الغني، حفظ لكرامته وصيانته. فبدلا أن تقول للفقير أن تأخذ هذا، لا، هو يذهب لبيت مال المسلمين أو بيت مال المسلمين يبحث عن الفقراء ويقول تفضل هذا حقك، لا يريق ماء وجهه للغني، وهذا في رعاية لمشاعره. والثالثة وهو الواقع أن ترك توزيع الزكاة للأفراد يجعل الأمر فوضى. هناك فقراء أيها الإخوة الآن يأخذون من ثلاث أو أربع جمعيات أو خمس جمعيات، وفقراء لا يدرى عنهم، فوضى، أصبحت مسائل الزكاة فوضى، لا تغني فقيرا ولا تحل مشكلة الفقر في المجتمع. والناس أيها الإخوة، لأن نظام الزكاة ترى غير منضبط عند الناس، الناس في الغالب تؤدي زكاتها في رمضان، في الغالب، وغير رمضان يعني كأنه بيقول لك للفقير تشبع برمضان وبتجوع طول السنة إن شاء الله، يعني بده يطعموه برمضان، وغير رمضان والله واحد من الفقراء رمضان قال والله يا أخي صار عندي طرود فائض، ست طرود سبع طرود عندي في الدار هو موجود، خلاص أنت نصيبك كذا وأنت مستحق وكذا، كثير أصبح عندي. طب وطول السنة؟ قال ولا حدا بطول علي، يعني بس برمضان. وهذا سوء توزيع في الزكاة. يعني أنا بنصح لما واحد بيقول ما تأخذ، قلت له لا تخرج زكاتك في رمضان، لا تخرجها. قال يا شيخ أجر أعظم وأجود ما يكون في رمضان، قل له لا تخرجها في رمضان للمصلحة العامة، المسألة ليست فقط أجر، المسألة أيضا مصلحة المسلمين، مصلحة أعظم، أخرجها في شعبان، أخرجها في شوال، أخرجها في واحد محرم، في أي شهر أخرجها، لا تخص رمضان، لأنه معظم الناس يؤدون الزكاة في رمضان. ففي يصبح توزيع فوضى أيها الإخوة لما تصبح الأفراد. وأيضا الأمر الرابع من المصالح أن الإسلام دين ودولة، قرآن وسلطان، لا بد لهذا السلطان من مال يقوم به نظام تلك الدولة، يعني حل مشكلة الفقراء لا تقوم به الدولة فقط، يتعاون عليه الناس. من خلال إيش؟ من خلال بيت مال الزكاة، من خلال بيت مال الزكاة. فإذا الزكاة ليست مسألة كما قلنا فردية، إنما هي جماعية، ومن هنا أخذ قول الله تعالى والعاملين عليها، والعاملين عليها. بل ذكر الفقهاء مسألة نفصلها في درس قادم، اللي هي مسألة هل الزكاة التي يأخذها الإمام من جميع الأصناف الزكوية، يعني في الأموال الظاهرة والباطنة، أو فقط في الأموال الظاهرة دون الباطنة. يعني بعض الفقهاء قال الزكاة التي يأخذها الإمام من الأنعام ومن الزروع والثمار ومن عروض التجارة، أما من النقدين فهي للأفراد، يعني زكاة الذهب والفضة هذه للأفراد أنت تؤدي زكاتها، لكن عروض التجارة أو زكاة الأنعام وزكاة الزروع والثمار هذه تأتي ساعي من السعاء في الدولة. نكمل إن شاء الله الدرس القادم، وصلي اللهم على محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين، والحمد لله رب العالمين.